بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتختلف أفضلية الحج راكبا أو ماشيا بحسب الناس، والوقوف راكبا أفضل، وهو المذهب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول مصنف رحمه الله: إن الحج راكبا أو ماشيا بحسب الناس، وأنه تارة يكون في حق بعض الناس المشي أفضل، وفي حق آخرين الركوب أفضل، سواء كان في القصد إليه أو في الانتقال من مشعر إلى مشعر. وذهب بعض العلم إلى ترجيح المشي مطلقا، ومنهم من ذهب إلى ترجيح الركوب مطلقا كما هو المذهب. والذين استدلوا بترجيح المشي مطلقا استدلوا بقول الله تعالى في نداء إبراهيم في أمر الله عز وجل: إبراهيم ينادي وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بدأ بمن هو ماشي رجالا، وعلى كل ضامر يعني راكب البعير المهزول، فبدأ به. قالوا: والبداءة بالذكر تدل على الأفضلية، كما قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، كما رواه مسلم. واللفظ الآخر عند النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، فبين أن ما بدأ الله به فله أفضلية. فكذلك لما ذكر الله عز وجل الذين يأتون رجالا إلى بيت الله الحرام حجاج، لما قدمهم في الذكر كانوا مقدمين في باب تفضيل الأجر. وهذا مبني أيضا على قاعدة أصولية، وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، لأن الله ذكره عن شرع إبراهيم على خلاف. لكن هذا والله أعلم من الشرع الذي هو من شرعنا، لأن الله ذكره على سبيل الثناء والمدح، وما ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الثناء والمدح خاصة عن خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو شرع لنا. وآخر قالوا: إن الركوب أفضل، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا وتنقل بين المشاعر راكبا. وهذا أيضا مبني على قاعدة أصولية، وهي أن الفعل المركوز في الجبلة هل هو محل للاقتداء والاعتشاء؟ لأن الركوب والنزول والمشي ولبس الثياب وما أشبه ذلك من الأفعال الجبلية التي تقتضيها جبلة الإنسان وعادته. فكون مثلا يسير من مكان إلى مكان ماشي أو راكب هذا تقتضيه الجبلة، فهل هو محل للاعتشاء والاقتداء ويقال إنه كما حج راكبا فالسنة أن يحج راكبا أم لا؟ والأفعال فيها خلاف كثير. وذهب بعض المحققين من المتأخرين إلى أن الأفعال إن كانت داخلة في عبادة فهي محل للاعتشاء، وإن كانت ليست داخلة في عبادة فهي كما قيل وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، يعني المركوز في الجبلة الذي لا يدخل في عبادة فليس ملة، يعني ليس محل للاعتشاء. أما هذا الفعل الذي فعل عليه الصلاة والسلام في عبادة فإنه يكون محل للاعتشاء، ولهذا يسن المشي إلى المسجد، وإن كان الركوب لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد إليه ماشيا، مع أن هذا ورد فيه أدلة خاصة في فضل المشي. المقصود أنه أن الأظهر والله أعلم أن الركوب أفضل، لأن الغالب أن الإنسان يشق عليه المشي، والنبي عليه الصلاة والسلام مشى فيما بين المشاعر إلا أنه ركب فيما بين المشاعر، إلا أنه مشى لم إذا كان يرمي الجمار، إذا كان يرمي الجمار فإنه كان يمشي ما بين الجمار عليه الصلاة والسلام في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر فإنه رماها ماشيا، أما جمرة العقبة فإنه رماها راكبا. فالأفضل والله أعلم أن الركوب أفضل، هذا هو الأظهر والأقرب اتشاء واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقصر من شعره إذا حل، لا من كل شعرة بعينها.
نعم، وهذا هو السنة، السنة التقصير من الشعر عند التحلل. وهل التقصير من كل شعرة أو على سبيل التعميم؟ لا، على سبيل التعميم. والمصنف بهذا يبين ضعف من قال إنه يحلق ربع رأسه أو يقصر من ربع رأسه كما هو مذهب الأحناف، لو حلق جانب من جوانب رأسه ربع أجزأ أو قصر. وقال بعض العلماء كالشافعية إنه لو حلق ثلاث شعرات أو قصر من ثلاث شعرات أجزأ، لكن الأظهر أنه لا يجزئ إلا أن يقصر من جميع الرأس أو يحلق جميع الرأس. هذا هو السنة، هذا هو السنة، والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، ولخذوا عني مناسككم، فدل على أنه يجب حلق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس. لكن ليس المعنى أنه خاصة في التقصير أنه يقصر من كل شعرة بعينها، لا، إنما المراد أن يعمم. كالمرأة تقصر، ولكن تقصر من الجدائن، من كل جديلة تأخذ من أعلاها مثل الأنملة، فتعمم، لكن ليس من كل شعرة بعينها. هذا هو الصواب في التقصير أو الحلق كما هو ثابت في سنة عليه الصلاة والسلام. نعم.
والحلق أو التقصير إما واجب أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط.
نعم، وهذا هو الصواب، الحلق والتقصير إما مباح إما واجب مستحب، والصواب أنه واجب، لأن عقله هل الحلق أو التقصير للتحلل هل هو نسك أو تحلل للمحظور؟ هل الحلق أو التقصير نسك أو تحلل ماذا؟ من محبوب. إن قيل إنه نسك فهو ماذا؟ واجب، وإن قيل إن التحلل من محبوب فهو مباح، مباح وليس بواجب. ما معنى تحلل المحبوب؟ يعني أنه كان محبورا عليه تقصير الشعر أو حلقه فجاز له بعد التحلل، كما كان ممنوعا من لبس ماذا؟ ها؟ من لبس الثياب. نعم، وكذلك التطيب وماء الصيد وما أشبه ذلك، كأنه أطلق من المحظور، كأنه محظور مقيد في هذا الزمن، فلما حل بالرمي حل له التحلل وأطلق من المحظور، مثل ما أنه يلبس الثياب. لبس الثياب ليس نسكا، ليس كذلك سائر محظورات إحرام ليست نسكا، إنما هو إطلاق من محظور. بعض العلماء قال الحلق والتقصير إطلاق من محظور، مثل لبس الثياب، لو كان محظورا عليه لبس الثياب والتطيب ثم بعد ذلك حل له، والصواب أنه ماذا؟ أنه نسك. ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا يدل على أنه نسك. والنبي عليه الصلاة والسلام حلق وقال خذوا عني مناسككم، ثم أيضا ما يدل على أنه نسك يعني عبد الله بن عمرو، عن ابن عباس، عبد الله بن عمرو الصحيحين، عن ابن عباس البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال رجل حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فدل على أن الحلق والتقصير من المناسك التي هي من أعمال ذلك اليوم، ولهذا يرتب مع أفعال ذلك اليوم الرمي أولا ثم النحر ثانيا إن كان عليه ذبح، ثم الحلق والتقصير ثم الطواف أو السعي، والسعي إن كان عليه سعي، أربعة أعمال مرتبة، ولو قدم أخر فلا بأس. ولهذا لو لم يكن نسكا لو كان إطلاقا من محظور لم يجوز فعله ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل الرمي، لأن إطلاق المحظور لبس الثياب لا يجوز إلا بعد التحلل، فلو كان إطلاقا من محظور لم يجوز فعله ماذا؟ قبل الرمي، ولا لا؟ واضح ولا واضح؟ كما لو أراد أن يلبس ثياب قبل التحلل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فدل على أنه ليس إطلاقا من محظور، وأنه نسك، ولهذا جاز فعله قبل الرمي. أما الإطلاق من المحظور فلا يجوز إلا ماذا؟ إلا بعدما يحل له التحلل. فالمقصود أن الحلقة أو التقصير نسك وليس إطلاقا من محظور، وأنه واجب على الصحيح، وهذا هو الصواب في الحق، هو الصواب، بل الصواب المقطوع به. ولهذا ذكر المصنف أن من حكى عن أحمد رحمه الله أنه مباح فقد غلط، وإما واجب أو مستحب، والصواب أنه واجب، ولا يحصل تمام التحلل وتمام النسك إلا به، ولهذا يلزمه الحلق والتقسيم. لكن الصحيح كما سيأتينا أن التحلل يحصل بالرمي، لكنه من ضمن الأنساك الأخرى، مثل ما أنه يطوف بعد ذلك هو يسعى، وإن كان قد تحلل التحلل الأول. نعم.
ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.
نعم. وهذه مسألة قالها تروى عن أحمد رحمه الله، أحمد رحمه الله يقول يستحب للمتمتع إذا رجع من عرفة كما ذكر المصنف قبل طواف الإفاضة، إذا ذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، يطوف ماذا؟ طواف ماذا؟ قدوم، ثم يطوف ماذا؟ طواف إفاضة. فيكون على المتمتع أربعة أطواف: طواف القدوم، طواف العمرة، ثم طواف القدوم بعد عرفة، ثم طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع إذا كان لا يريد أن يخرج، إذا أراد الخروج من مكة. وهذا في الحقيقة ضعيف بل غلط. وإن قال لي أحمد رحمه الله، لي أحمد رحمه الله لا يقول قولا إلا بحجة، واحتج بما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت المفردين والقارنين، وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ماذا؟ بعمرة. قالت وأما الذين، لما ذكرت الذين تحللوا بعمرة قالت فطافوا طوافا آخر، طوافوا طوافا آخر، لأنهم يطوفون للإفاضة. طواف الإفاضة قول طافوا طوافا آخر، معلوم أن طواف الإفاضة يجب على ماذا؟ على الجميع، على شك ذلك، على جميع الحجاج. لما ذكرت الذين تمتعوا وقد طافوا طوافا آخر، الإمام رحمه الله فهم أن هذا الطواف لم يعني بعدما رجعوا من منى، بعدما رجعوا من يعني بعدما رموا الجمرة، ذكرت أنهم طافوا طوافا آخر، طافوا طوافا آخر. الإمام أحمد رحمه الله حمل هذه الرواية على أن الطواف هو طواف بالبيت، طواف بالبيت، وأنهم طافوا طواف قدوم وهم المتمتعون، ثم طافوا الطواف الذي واجب على الجميع. لكن الصواب أن هذا الطواف الذي أرادته عائشة هو طواف بين الصفا والمروة، أو بين الصفا والمروة، لأن المتمتع عليه سعي آخر غير سعي ماذا؟ العمرة، كما هو قول الجمهور. ولله الحمد رحمه الله لا شك أن الحديث، قول حديث عائشة قد يوهم هذا، بس بين أهل العلم، وجاء في حديث ابن عباس الآخر ما يشهد لرواية عائشة في طواف بين الصفا والمروة، وأن هذا الطواف المراد به هو الطواف بين الصفا والمروة، وأنه سعي آخر للمتمتع، لأن على المتمتع سعيين وطوافين، وفعل هذا، وهذا قول جمهور الفقهاء. ولهذا نقول إن طواف القدوم لا يشرع لا للمكي ولا للمتمتع، لا يشرع للمتمتع طواف القدوم، لا يشرع إلا للمفرد والقارن، لا يشرع لأحد، لا للمعتمر ولا للمتمتع ولا للمكي، إنما يشرع للمفرد والقارن حسب. بس المتمتع حينما يقدم بعمرة يطوف طواف عمرة ويغنيه عن طواف القدوم، الطواف القدوم بمنزلة التحية للمسجد، فهو إذا طاف للعمرة حصل المقصود بتحية المسجد، لأن المسجد الحرام كم من تحية له؟ تحيتان: تحية للبيت الكعبة، وتحية للمسجد، للمسجد نفسه، نفس البيت، نفس المسجد المحرم. فأنت تطوف بالبيت تحية للبيت للكعبة، وتصلي ركعتين بعد ذلك تحية للمسجد. لكن لو صلى ركعتين، صلى ركعتين أجزى كغيره من سائر المساجد، لكن السنة يجمع بين التحيتين والطواف بالبيت، وأن يصلي ركعتين مع بعد ذلك. نعم.
والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، وهو إحدى روايتين عن أحمد نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن.
نعم، وهذا إحدى روايتين أحمد رحمه الله، إحدى روايتين أحمد أنه لا فرق بين المتمتع والمفرد والقارن وأن عملهما واحد، وهذا قول ابن عباس، واختار التقي الدين رحمه الله أن المفرد والقارن والمتمتع كلهم عملهم، أن المفرد والقارن والمتمتع كلهم عملهم واحد، عملهم واحد لا فرق بينهم، فعليهم سعي واحد، سعي واحد وهو سعي وهو السعي الحج. والمتمتع حينما سعى كفاء، حينما سعى السعي الأول فإنه يكفيه ولا يحتاج إلى سعي آخر. وصح عن ابن عباس أنه قال إن المفرد والقارن والمتمتع عليهم سعي واحد، طواف وسعي، بس طواف العمرة وسعي، طواف واحد وسعي واحد، وهذا إحدى روايتين أحمد. وروى مسلم صحيح عن جابر ما يؤيده ويدل عليه، وأن الذين تمتعوا لم يسعوا بالبيت إلا مرة واحدة. والمسألة لا شك من مواضع الاجتهاد، وهي فيها خلاف قوي جدا، من المسائل التي فيها خلاف قوي. حديث جابر مصح عن ابن عباس يدل على أن المتمتع كالمفرد والقارن، وعلى هذا لا فرق بين المفرد والقارن والمتمتع جميعا. وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا ولم يسعى إلا مرة واحدة. والجمهور استدلوا بحديث عائشة المتقدم، وأن الذين تحللوا سعوا سعيا آخر، طافوا طوافا آخر. كذلك أيضا رواه البخاري عن عائشة معلقا مجزوما، ورواه البخاري عن ابن عباس، وأنهم طافوا طوافا آخر. وهذا في الحقيقة واضح. أبو العباس يقول إن الحفاظ يقولون إن الذي في كلام عائشة يقول المحققون إنه إدراج وإنه من كلام الزهري أو من عروة، هذا فيه نظر لأنه جامع ابن عباس، والقول بأنه مدرج موضع نظر، وهي زيادة واضحة يجب الأخذ بها. وبالجملة الأظهر هو قول الجمهور، ثم هو الأحوط في هذه المسألة، هو الأحوط في هذه المسألة، وأن على المتمتع سعيين كما أن عليه طوافين، طواف العمرة وسعي وطواف العمرة وطواف الحج. هذا هو الأظهر والأقرب وهو الأحوط في هذه المسألة. نعم.
ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد إلا النساء.
نعم، هذه مسألة اختلف فيها العلم، وهو التحلل الأول بما يحصل. ذهب الجمهور إلى أنه لا يحصل إلا بالرمي مع الحلق أو الرمي مع الطواف، وسدلوا بأحاديث من رواية من حديث عند أبي داود وغيره رميتم وحلقتم، وقالوا لا بد من الحلق مع الرمي. وذهب مالك رحمه الله وقول عطاء بن أبي رباح إمام الناس في المناسك في زمانه رحمه الله، وكذلك رجحه صاحب المغني، إلى أن يحصل التحلل برمي جمرة العقبة. دلوا بحديث ابن عباس رميتم فقد حللتم، وجاء في حديث سلمة أيضا، وقالوا إنه أثبت وأصح. واستدلوا برواية عائشة عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت بعد أن يرمي جمرة العقبة. وهذا يفسر رواية الصحيحين كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، هذه استدل بها الجمهور قال قبل أن يطوف البيت، وهو قد رمى ونحر ثم حلق، فحلق قبل ذلك. لكن رواية النسائي تفسر وتبين أنه بعد أن يرمي جمرة العقبة، وهذا هو الأظهر، وهو متمشي عن الرواية التي تقول إن الحلق إطلاق من محظور، لكن الصواب كما تقدم أن الحلق نسك وليس إطلاقا من محظور. وعلى هذا يحصل التحلل برمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة جاز له على ذلك ما له، يجوز له إذا قلنا يحصل تحلل يجوز له. نعم يجوز ماذا؟ جميع المحظورات إلا النساء، يعني من لبس الثياب والتطيب والصيد وما في محظورات الإحرام كلها. وعلى هذا لو أنه مثلا قص أظافره بعد الرمي مثلا، أو أخذ من شعره مثلا من غير الرأس مثلا، جائز كله جائز، لأنه قد تحلل التحلل الأول. ثم إذا اختلفوا بما يحصل قوله إلا النساء، لا يجوز أمر النساء إلا بعد ماذا؟ التحلل الأكبر، إلا بعد التحلل الأكبر. واختلفوا في عقد النكاح، والصواب أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، لأن النبي عليه السلام قال إلا النساء، وإذا جاز الطيب جاز عقد النكاح، جاز عقد النكاح، إنما منع الجماع وما كان من دواعيه على الصحيح أيضا، وما كان من دواعيه أو سبيله فإنه أيضا ممنوع منه المحرم حتى يتحلل التحلل الأكبر. هذا هو الصحيح لعموم قوله إلا النساء كما في الأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر. قال أصحابنا وإن خرج الإنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع. وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني لا يودع البيت ظهره حتى يغيب.
لا يودع
في المذكرة
عندكم لا إيش عندكم؟
لا يولي
أحسن، لا يولي المودع أحسن.
لا يولي المودع.
نعم.
لا يولي المودع البيت ظهره حتى يغيب. قال أبو العباس هذا بدعة مكروهة.
نعم. هذا مثل ما ذكر المصنف رحمه الله أنه ليس للإمام الذي يقيم الحج التعجل من أجل يتأخر من الناس، إن السنة التأخر. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودة، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثبت في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيومين ثلاثة، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، كما في الآية سواء بسواء. والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر، فيسأل للإمام من يقوم مقامه أن يتأخر، لأنه إحياء للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأجل من يتأخر وأيضا يكون قدوة وإعانة على التأخر لأنه أفضل وأتم، فهذا هو السنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الوداع. الوداع واجب على الحاج كما هو قول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده البيت أو بالبيت، لفظ آخر إلا أن خف عن حائض والنفساء. فالطواف الوداع واجب على الصحيح كما هو قول الجمهور في حق الحاج، وفي حق المعتمر فيه خلاف أيضا، فيه خلاف، لكن الخلاف فيه أضعف من جهة الوجوب. وبالجملة في حق الحاج واجب، والنص ورد في حق الحاج وخاطب النبي الحجاج عليه الصلاة والسلام. والمودع متى يكون وداعه؟ إذا أراد الخروج، إذا أراد الخروج من مكة لا يودع حتى إذا نوى وعزم عن الخروج. أما إذا كان مثلا دخل مكة وراد أن يبيت بها أو أن يقضي بعض الحاجات التي تطول فلا يودع. أما إذا ودع وأخذ حاجة على طريقه ماشيا وهو مسافر أو ينتظر رفقة، أو ودع وبعد الوداع أحس بمشقة وتعب وارتاح قليلا فلا بأس، لأن هذا من شؤون سفره وما يعينه على سفره، ما يعينه على سفره. ولو أنه مثلا أراد أن يوجد فرصة في خفة المطاف وأراد أن يودع ثم يريد أن يرتاح قليل لأجل سفره فلا بأس، لأن الحاج يعان على أمر سفره. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف للوداع قبل صلاة الفجر ثم صلى الفجر والناس معه وهم كثير، فلم يأوم. ومعلوم أن هذا يحصل في تأخر من جهة إقامة الصلاة أولا في الحرم، في المسجد الحرام، ثم بعد ذلك في خروج الناس ما عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أنه لا بأس بالتأخر يسير الذي يكون من شأن الحاج ومن أمور التي لا يمكن السفر أو لا يتيسر السفر له إلا بحصولها له. كذلك أيضا لا يشرع للمودع إذا ودع أن يمشي القهقرة، ما يشرع، هذا بدعة، قال ابن عباس أنه بدعة مكروهة، هذا بدعة. فإذا ودع مشى ولو جعل الكعبة خلف ظهره، ولو كان خيرا لسبق النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يريد هؤلاء أن يعملوا أمرا في زعمهم أنه توقير وتعظيم لحرمات الله ونساء الحج لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا خير فيه وليس تعظيم، هذا من جنس التعظيم المبتدع ومن جنس الغلو المبتدع، كما أنهم يغلون في الأشخاص يغلون في الأحجار وما أشبه ذلك. ولهذا تجد هؤلاء وأمثالهم أنهم بقدر غلوهم بقدر ضعفهم في السنة، ترى من ضعفهم في السنة وتحقيق العمل بالسنة والعمل على هديه عليه الصلاة والسلام الحج الشيء الكثير، لأنهم لما ضعفت قلوبهم بالعمل بالسنة ضعفت محبتهم لأعمال الخير، ضعفت محبتهم بقدر ضعفهم في عمل السنة. وهكذا القلوب إذا توزعتها البدع والضلالات ضعفت بالسنة، لكن إذا خلصت من البدع والضلالات فإنها تنشط وتجتهد في العمل بالسنة. ولا يجتمع في القلب محبة خالصة للسنة مع محبة البدع أبدا، إما أن يخرج أحدهما الآخر أو أن يضعفه، لكن يتصاولان ويتجاولان وتكون القوة لما يقوم في قلبه، إما شيء في الحق والدين والسنة، وإما أن يقهره سيف الشيطان والبدعة فتخرج السنة من قلبه وتحل البدعة محلها. المقصود أن هذا من البدع التي لا تشرع وليس من الهدي، ليس من هدي ولا من هدي أصحابه رضي الله عنه. نعم.
ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا.
نعم، وهو من الشرك، من الشرك. وبقدر وإذا طاف يعتقد أن الطواف به، يعتقد اعتقاد وأن الطواف به مثلا يحصل به حين يطوف بالحجر أو بأحجار أو بقبور أنها تحصل له خيرا وتدفع عنه شرا وما أشبه ذلك، وأنه يسألها كما يسأل ربه، فهذا لا شرك، من الشرك الأكبر، وبالجملة فهو محرم اتفاقا. نعم.
واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر.
نعم. كذلك أيضا مثل ما تقدم أن التقبيل لا يكون إلا للحجر الأسود، وليس في الدنيا جماد يقبل إلا الحجر الأسود، واختلفوا في المصحف، وإن كان أظهر أنه لا يشرع تقبيله خلافا لما روى عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، كان يفعل ذلك ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي أنح من هذا. وبالجملة أن هذه العبادات لا بد أن تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع إلا ما شرع عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يشرع، ليس في الدنيا شيء يقبل ولا يستلم إلا الحجر الأسود يقبل ويستلم، وكذلك الركن اليماني يستلم بلا تقبيل على الصحيح، أما الركنان الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان، كما تقدم الحجر الأسود له فضيلتان، الركن أنه أن فيه الحجر الأسود وأنه على قواعد إبراهيم، وأن الركن اليماني على قواعد إبراهيم وليس فيه الحجر الأسود، فدل على ليس فيه الحجر، ولهذا دل على أنه فضيلة واحدة فاختص بفضيلة واحدة. نعم.
ويكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطيبا لقلبها. وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز.
نعم. وهذا وهو خروج مكة لعمرة، هذه مسألة مما وقع الخلاف فيها كثيرا، وهو العمرة من مكة، ويفعلها كثير من الناس، هل تشرع ولا تشرع؟ جمهور الفقهاء يقولون العمرة من مكة مشروعة، لا بأس أن يخرج منا إلى الحل ويأخذ عمرة. استدلوا بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعمرها من التنعيم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها وأن يعمرها من التنعيم. وذهب آخرون من العلم إلى أنه لا يشرع أخذ العمرة من التنعيم أو من الحل، وأن العمرة هذه لا تشرع. والمصنف رحمه الله يرى أنها بدعة في بعض كلامه رحمه الله، وهذا هو الأقرب، وأن العمرة هذه لا تشرع ولا دليل عليها في الحقيقة. حديث عائشة لا دليل فيه. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بذلك، إنما هي سألته حينما قالت يرجع الناس بحج وعمرة، يعني حج وعمرة تمتع، وإلا فهي لا حج وعمرة لأنها قرنت أدخلت الحج على العمرة، لكن أرادت عمرة مستقلة وحجة مستقلة، وهذا دليل لأفضلية التمتع مطلقا على القران والإفراد من أدلة التمتع وأفضلية التمتع. ولهذا لم يخالفها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أنت قرنت والقران له يعني بين أنه أفضل من هذا النشوء الذي تطلبه، فدل على أن التمتع أفضل. فهي سألته أن يعمرها فأجابها كما قال علماء تطيبا لقلبها. الدليل عليه أدلة كثيرة. أولا أن هذه العمرة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى مكة وفتحها ومكث فيها 14 يوما عليه الصلاة والسلام، والحل منه قريب ومعه أمم له 10,000 من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر ولم ينقل أنه فعلها، والحل منهم قريب أميال يسيرة وهم مطمئنون في مكة، ولو كان خيرا لدل عليه ولسبق إليه عليه الصلاة والسلام. أيضا لم يأمر به أهل مكة كما تقدم، ولم يبين أن لأهل مكة عمرة أو أنه يشرع أنهم يأخذوا عمرة، وأن هذه العمرة التي يأخذونها عمرة مشروعة كالعمرة التي يأخذها الإنسان من الميقات، ولو كانت خيرا وهدى لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عون العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من طريق يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه. فلو كان هذا طريقا من طرق الجنة لبين النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا ودل الصحابة عليه، ولا شك أن فعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام. فكونه لم يفعله ولم يأمر به فيدل على أنه غير مشروع. كذلك هو عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة ودخلها يوم الأحد، وكثير من أصحابه قد حلوا، بل الأغلب من أصحابه كانوا متمتعين لأنهم لم يكن معهم هدي، وأمر من لم يكن معه هدي أن يتمتع، وأكثر أصحابه كانوا قليل ذات اليد لم يكن معهم هدي، فالأغلب منهم قد تحللوا فلم يكن معهم هدي، فأمرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام. ومكث في مكة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وأمر يحرم يوم الخميس من كان متمتعا ويذهب إلى مكة ويذهب إلى منى، ولم يأخذ عمرة ولم يأمر أحدا من أهل مكة أو من أصحابه يأخذ عمرة. كذلك في المدينة هو عليه الصلاة والسلام إنما كان يأمر أصحابه بالعمرة من المواقيت، وكانوا يذهبون إلى مكة ويأخذون عمرة، ولم يزل يأمرهم إذا مكثوا وتحللوا أن يأخذوا عمرة، لأن الواحد يخرج يذهب إلى مكة ويجلس الأيام، وكلها يدل على أنها غير مشروعة. ثم مثل ما تقدم أن العمرة ليس فيها إلا الطواف والسعي، والمقصود هو الطواف والسعي تابع، فكونه يخرج كما قال طاووس 400 يرجع، قال لا أدري الذين يخرجون هل يعذبون أم يؤجرون، فإن أحدهم يخرج 400 ويرجع 400 يكون قد طاف بالبيت 100 طواف، فلو طاف بالبيت وأكثر منه لكان خيرا له. ولهذا كان هذا العمل غير مشروع، وهو العمرة التي تكون مكة. إنما لو وقع لامرأة من جنس عائشة وقع لها من المواقع لعائشة لا بأس أن نقول لها أن تعتذر، مثل مواقع لعائشة لو امرأة قدمت مثلا متمتعة ثم نزل عذرها فأمرناها بإدخال الحج العمرة لأنها لا يمكن أن تطوف للعمرة، ثم بعد ذلك لما فرغت من الحج أراد أن تأخذ عمرة، لا بأس بذلك. قد يقال لا بأس بذلك لأنها لما جاءت تريد التمتع ولم يتيسر لها التمتع لأنه نزل بها الدم، فإذا قالت تريد أن تطيب قلبها ونفسها أن تأخذ عمرة فلا بأس كما وقع لعائشة. أما نجعل حكما عاما وشريعة عامة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يأمره فلا. والقرائن والدلائل مشتفة بالنص من سواء مقترنة به أو مفصلة عن النص فإنها أدلة تبين وتوضح النص فلا ينبغي إهمالها. ومن أهملها وقع في خطأ كثير، ومن استدل بنص ولم يقرنه بنص آخر وقع في خطأ كثير في كثير من المسائل وكثير من الدلائل. ولهذا يشرع لطالب العلم حينما ينظر أن ينظر إلى الدلائل وأن يقرن بعضها البعض حتى يتبين له ما هو الأفضل وما هو الأكمل. ولهذا لو قال إنسان أيهما الأفضل في صلاة الليل مثنى أو أن يصلي خمسا أو سبعا، يقول أفضل مثنى مثنى. يقول النبي طيب صلى خمسا، نقول نعم صلى لبيان الجواز، صلى هذا مع أنه فعله مع أنه فعله مع أنه قلنا إن الصلاة مثنى مثنى أفضل وأكمل. فالنبي قد يفعل الفعل ويبين أمر الجواز. لو أن إنسان أراد أن يترك سنة الضحى، قال لماذا؟ قال لأن النبي كان يتركها فأنا أتركها. نقول لا، يشرع لك أن تصليها كل يوم، والنبي قد تركها، لكن عليك أن تقرن الأدلة بعض عن بعض ويتبين أن النبي يعني تركها لسبب، إما لعذر أو لبيان أنها ليست واجبة أو لغير ذلك، ومسائل كثيرة لمن تأملها ونظر فيها. ولهذا أوصى بها أصحابه أن يفعلوها وأن يصلوها كل يوم. نعم.
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف توضأ، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة.
نعم، هذه مسألة أيضا مسألة شريفة من المسائل المهمة في الحج، وهو وجوب الطهارة من الحدث والخبث والسترة للطواف. فهو كون الوضوء واجتناب الحدث واجتناب الخبث والنجاسة والسترة شرط للطواف. والكلام في مسألة الوضوء هل هو شرط للطواف ليس من شرط؟ الجمهور على أنه شرط، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف وتوضأ ثم طاف ثم قال وقال خذوا عني مناسككم، وقال إنه واجب للطواف. واستدلوا بحديث ابن عباس الطواف ببيت صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام فمن نطق فلا ينطق فيه إلا بخير، رواه الترمذي والنسائي. وذهب آخرون من العلم كأبي حنيفة جماعة ليس بشرط، وإحدى روايتين عن أحمد رحمه الله، وإنما هو سنة. والقول بشرطية موضع نظر، والأظهر أنه سنة وليس بشرط، فمن طاف على غير وضوء فطوافه صحيح. وحديث ابن عباس لا يثبت، حديث ابن عباس لا يثبت، ولو ثبت فلا دلالة فيه. ابن عباس جاء من طرق طريق عطاء بن الشائب، وبالنظر طرق، وقد يقال يكون باب الحسن لغيره، لكن لو ثبت لا دلالة فيه. ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز الأكل والشرب في الطواف، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس عن ابن حبان وغيره أنه شرب في الطواف عليه الصلاة والسلام، يجوز الكلام فيه ويجوز الأكل والشرب، فدل على أن قوله طواف بيت صلاة يعني يشبه الصلاة في بعض الأمور، فلا دليل على أن الوضوء شرط. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه شرط، لا يدل على أنه شرط في الطواف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عاده يتوضأ لأمور كثيرة في عبادات في أحواله كلها، وربما توضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام. فلهذا من سنة المستقرة هو المحافظة والملازمة على الوضوء عليه الصلاة والسلام. ثم نقول الأحوط أن يتوضأ أخذا بقول الجمهور، الأحوط هو الوضوء أخذا بقول الجمهور. لكن عندنا مسألة مهمة، وهي مسألة الحائض، وهي مسألة الحائض ولعلها تأتي، وهي ما إذا حاضت المرأة ولم تتمكن من الطواف. فهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، فيها خلاف كثير، وإن كان أظهر أنه يجوز لها الطواف، يجوز لها الطواف بشرطه. نعم كما سيأتي. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يدخل فيه من أتى بالعمرة. ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال إن حجة المتمتع حجة مكية.
نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه يوم ولدته أمه، وهذا يدخل فيه أيضا من اعتمر على الصحيح، لما روى مسلم يعني هو مسلم من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت. وقد يؤخذ منه أن من أتاه مطلقا، لكن قول فلم يرفث ولم يفسق يفهم أن منه أنه دخل نسكا، أنه دخل عموم الرفث. فلهذا قال من أتى، ويشمل إتيانه في العمرة وإتيانه في الحج. والمصنف رحمه الله قال أنكر أحمد رحمه الله على أن من قال إن حجة المتمتع حجة مكية، والصواب أنها حجة يعني حجة ناقصة قاصرة، صواب أنها حجة تامة، لأن المتمتع يحج مكة، وإذا حج وأحرم بالحج مكة لا يقال أنها حجة قاصرة وناقصة، وأن الحجة التامة الذي يحرم بها يخرج من بيته ناوية للحج ويحرم من الميقات، لا، هذا يدخل فيه المتمتع، يدخل فيه المعتمر، ويدخل فيه المتمتع الذي أحرم بالحج مكة. فعلى هذا المتمتع يدخل فيه من وجهين، من جهة أنه أتى البيت وأخذ عمره ثم تحلل ثم أحرم بحج، يدخل في هذا الحديث من جهتين، من جهة إحرامه بالعمرة أولا، ومن جهة إحرامه بالحج ثانيا، ويحجه ليست ناقصة، وهذا هو الصواب كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
ومن اعتقد أن الحج يسقط، أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة، فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، فإن تاب وإلا قتل. ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا.
نعم، وهذا واضح، هذا محل إجماع. من ظن أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، وأنه خلاص ما دام أن حج الآن يسقط ما عليه ما ترك من زكاة، ويسقط لأنه رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، لا، الحقوق الواجبة لا تسقط، الحقوق الواجبة لا تسقط، إنها واجبة عليه، ولو أنه نسي صلاة أو تركها فيجب عليه يأتي بها، ولا يجوز ولا يقال إنه قد برئت ذمته، لا، إنما هذا من أحاديث الفضائل العامة التي هي فيها دلالة على أن من وقع في أمثال هذه الذنوب فإنه له هذا الفضل. لكن اختلفوا هل الحج يكفر هذه الذنوب ويكفر الكبائر، في خلاف بين أهل العلم، يعني مثلا والجمهور على أنه لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة، لأن هذه النصوص مقيدة بقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وما رواه مسلم من حديث عثمان ومن حديث آخر أيضا ما لم تؤت المقتلة ما لم تغسى ما لم تؤتى ما لم يأتي كبيرة الدهر قط أو ما أشبه ذلك، الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تؤتى كبيرة ما لم تغسى ما لم تؤتى المقتلة وهو الكبائر. هناك أدلة أخرى جنح عليها بعض العلم وذكرها ابن القيم وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وذكر غيره أدلة في هذا الباب تدل على هذا المعنى. لكن من عمل حسنة عظيمة بيقينا مخلصا ففي ضمنها التوبة والإقبال والإخبات على الله فإن تكون مكفرة. أما إذا عمل الحسنات العظيمة وهو غافل عنها، لأن الذي يأتي أمثال هذه الحسنات إما أن يأتي يعملها وهو مصر على ما أتى من الكبائر، فهذا لا تكفره هذه الأعمال الكبيرة، الحسنات لا تكفر ما دام مصرا، لأنه ذنب قائم بقلبه هو غير مقنع عنه. الحال الثاني أن يعمل هذه الأعمال الحسنة العظيمة بقلب صادق ويقين، فهذا لا شك في ضمن التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. الحال الثالث أن يعملها غافلا عن الكبائر والسيئات، لم يقم بقلبه الإصرار عليها ولم يقم بقلبه الإقلاع عنها، هذا هو موضع النظر، هل تكفره أو لا تكفره، وفيه الخلاف. وكثير من المستدل بأدلة في هذا الباب دلت على هذا المعنى من جهة أنها تكفر كما تقدم، لكن حقوق الآدمي لا تسقط بالإجماع، فما وقع من خطأ منه في عرض لأخيه المسلم أو دم أو مال حقه لا يسقط، هذا محل إجماع، حقوق الآدميين لا تسقط. فإذا اعتدى على إنسان وأخذ ماله فيجب عليه أن يعطيه إياه مع التوبة. كذلك أيضا إذا اعتدى عليه في عرضه، لكن اعتداء العرض يختلف. إذا كان قد اغتاب أخاه فإنه عليه أن يتوب، وإذا كان إبلاغه إياه يثير فتنة وشرا فإنه يثني عليه بالثناء الحسن في المجالس التي اغتابه فيها. وفيها تفصيل معروف لأهل العلم، لكن المصنف أراد أن يبين هذه الحقوق لا تسقط بإجماع أهل العلم، وأن من قال تسقط عن الواجبات فإنه قد أنكر أمرا معلوما من الشريعة بالضرورة فيستتاب، فإن تابه إلا قتل، لأنه وقع في أمر مكفر وهو الردة حينما أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. لكن هذا الذي أنكر إن كان حاله مثله يجهل ولا يعلم فإنه يعرض، لأنه لا بد من العلم بالشريعة ولا بد من البيان. فإذا تبين له الأمر وظهر فلا عذر له، فلا عذر له. فإذا أصر بعد العلم، إذا أصر بعد العلم فيعامل معاملة أمثاله من المرتدين، من المرتدين، على خلاف في الاستتابة بعدما يتبين له الأمر ويعلم أنه قد أتى أمرا مكفرا، هل يستتاب أو لا يستتاب في خلاف في تفاصيل هذه المسألة. لكن الشأن أنه لا بد من التعريف إذا كان مثله يجهل. نعم.
ومن جرد نفسه مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق يبيح له أخذه، ولا ينقص أجره ولا أجر الحج والجهاد، وله أجر الحج والجهاد وليس في هذا اختلاف.
نعم. هذه المسألة يعني ذكر صنعه كانت تقع في عهده، وربما وقعت أيضا في يعني في مثل هذه الأزمنة. إذا جرد إنسان نفسه يعني مع الحاج، خرج وتجرد من أي شيء، يعني جرد في الأمر إذا جد فيه واجتهد، جرد الشيء أو تجرد للشيء، فإن معنى أنه جد فيه واجتهد، مثل يقال جرد القول بهذا، مثل يقال اختاره فلان وجرد القول به، يعني انتصر له، جرد للشيء إذا انتصر له. فمن جرد نفسه الحاج كان معهم ومعينا لهم، حارسا لهم، حافظا لهم، معينا لهم، ولم يشتغل مع غيرهم بل تجرد لهذا الأمر وكان يريد أن يعين الحاج في حفظهم من قطاع الطرق وما أشبه ذلك، ولم يكن من جند المقطعين. جند المقطعين هم أصحاب الرواتب الذين هم رواتب من الدولة بيت المال. فإذا كان إنسان ليس من جند المقطعين الذين لهم إقطاع ولهم رواتب وأعطي شيء من المال لأجل أن يعين على حفظ الحجاج فهذا يؤجر، وإذا حج فله أجر الحج، وإذا أعان على حفظ إخوانه فله أجر الجهاد من جهة أنه يدفع الظلم عن إخوانه، وله أجر. ولو قتل مثلا في هذا السبيل فيقتل ظلما ويكون حكم حكم الشهيد، ولو أنه أخذ المال لأنه في سبيل الدفع عن المسلمين كالمجاهد في سبيل الله الذي يجاهد ويعطى من الغنيمة، فإنه مجاهد وله أجر الجهاد في جهاده ولو أخذ مالا، لكن تكون نيته الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل. فمن ولهذا سئل عن رجل قاتل رياء والرجل يقاتل حمية والرجل قدير مكانه، فقال أي ذلك في سبيله؟ توحيد أبي موسى الصحيحين، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله، ولا يضره بعد ذلك إذا دخلت نية تابعة وليست هي القصد الأول. كذلك أيضا لو أنه أخذ مالا وأعان الحجاج فإنه يؤجر في حجه ويؤجر في دفاعه عن إخوانه. نعم.
وشهر الصلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة،
هذا كأنه والله أعلم يفعله بعض الناس في زمانه وأنهم اعتقدوه أنه مشروع، ما أدري وش أصلنا، ما أدري ما أصل هذا، لكن يمكن لأنهم ظنوا أن النبي لما ذهب إلى تبوك وأنه كما سيأتي أنه حاصرها وصاب أنه مثل ما تقدم لم يقع شيء من هذا. فالمقصود أن هذا من البدع، من البدع كونه يتخذ مثلا مكان خاص مثلا يشفي السلاح أو أو أنه يعتقد أن النبي فعله وما أشبه ذلك، فكل هذا من الكذب الذي لا أصل له. نعم.
والمحصر بمرض أو
نعم. وشهر السلاح عند قدوم بعده.
وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة، وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له.
كذلك هذا لا أصل له، لأن يعني تبوك لم تحاصر، إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الروم جمعوا له جمع الجيش العظيم وحتى الصحابة على الخروج، وخرج عليه الصلاة والسلام ولم يحاصر، إنما لما بلغهم ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أدركهم الرعب والخوف فلم يخرجوا ولم يقاتلوا، بل استسلموا وطلبوا الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى تلك الأماكن وجلس ليالي عديدة عليه الصلاة والسلام وأعطاهم الأمان، وضرب على كثير من ملوكهم الجزية، وجاءه بعض ملوكهم وأدعنوا بالجزية، ملك أيلة وغيره من الملوك الذين كانوا في تلك الأماكن، ولم يحصل حصار ولا شيء ولا قتال. ولهذا كان في من المصالح العظيمة للمسلمين ولجيش المسلمين لذلك الجيش الشيء العظيم. نعم.
والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
نعم. المحصر المحصر كيف نصنف مرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. هذه المسألة فيها خلاف، والإحصار بعدو، والجمهور على أنه لا إحصار إلا إحصار العدو، وأن من أحصر وأنه لا إحصار إلا إحصار العدو، وأن من حج أو اعتمر فمرض مثلا فإنه لا يكون محصرا، لا يكون محصرا ولا يأخذ حكم المحصر، بل ليس له ذلك إلا إن كان اشترط، إن كان اشترط، بل إنه ينتظر حتى يتمكن من الحج والعمرة إن كان حجا، أو يفوت عليه الحج فيتحلى بعد ذلك بعمرة. والقول الثاني وهو مذهب حنيفة رحمه الله أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بالمرض، وهذا هو الأظهر، يقول الله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، لأن الإحصار يكون بحصر المرض، إحصار المرض، والحصر يكون بالعدو، فالآية دلالتها على الحصر، الإحصار بالمرض أظهر من دلالتها على الحصر بالعدو، والنبي حصر العدو لا شك، وينزلت في حين منعه كفار قريش من مكة، لكن الصواب هو أن الإحصار يحصل بالحصر من المرض أو الإحصار المرض والمنع منه. وعلى هذا من أحرم بحج أو عمرة فلم يتمكن من إتمام النسك أو شق عليه بحصول مرض فإنه يذبح هدي إن كان معه هدي ثم يتحلل، يذبح هدي ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، هذا هو الصواب. ويدل عليه حديث الحكم عن الغفاري وحديث ابن عباس بمعناه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج فقد حل أن يتحلل وعليه الحج من قابل، أو فله أن يحل وعليه الحج من قابل، فذكر أن من كسر أو عرج فإنه له أن يتحلل، وهذا هو الصحيح أنه إذا حصل له حصر بمرض أو إحصار بمرض أن له أن يتحلل، له أن يتحلل، ولكن إن كان معه هدي فإنه يذبح، وإن لم يكن معه هدي وأمكنه أن يشتري فإنه يشتري هديا ويذبحه ويحلق رأسه. وهنا مسائل كثيرة، منها وجوب الهدي، الأظهر أن الهدي إن كان معه أو تمكن من الشراء فإنه يلزمه، إن لم يتمكن من الشراء فالصحيح أنه لا يلزمه، ولا صيام على الصحيح كما قول مالك بن حنيفة، وليس لبدل هدي الإحصار صيام، هم الحقوه الجمهور ببدل هدي التمتع، بدل هدي التمتع وأنه يصوم 10 أيام كالتمتع إذا لم يجد الهدي، والصواب أنه لا بدل لهذا، والصواب وأنه إن لم يجد الهدي فإنه يحلق رأسه ويتحلل، هذا هو الصحيح. ثم نقول الحلق هل هو واجب أو ليس بواجب، وليس بواجب أو ليس بواجب، الأظهر أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه يحلقوا، وقال في اللفظ الآخر قال احلقوا، وهو حلق عليه الصلاة والسلام، وهو حلق عليه الصلاة والسلام، فدل وهذا يبين كما تقدم ترجيح أنه نسك وليس إطلاقا من محظور، أن الحلق نسك وليس أو التقصير أنه نسك وليس إطلاقا من محظور، فعلى هذا عليه أن يذبح شاة ويحلق، لكن هل يجوز تقديم الحلق؟ الأظهر أنه لا بأس أن يقدم الحلق على ذبح الشاة. لو إنسان مثلا لم يجد شاة وراد يبحث عنها وراد أن يحلق رأسه، الصحيح أنه لا بأس أن يحلق رأسه ويلبس ثيابه ولو لم يذبح الشاة، هذا هو الأظهر. وبعضهم قال لا يتحلل حتى ينحر ثم يحلق، والأظهر والله أعلم يجوز له أن يحلق رأسه بمجرد الإحصار إذا لم يرجو يعني خلاص، أما إذا كان إحصار خفيف أو منع وأمكن زواله ينحر، أما إذا كان لا أنه يعرف ويرى العظم أنه لن يزول أو مرض يطول به ففي هذه الحالة يتحلل. فإن وجد شاة ذبحها، إن لم يجد شاة فيشتريها. ثم كما تقدم له أن يقدم الحلق على الصحيح بما ثبت في الصحيحين عبد الله بن عمرو وابن عباس أنه سئل يوم النحر عمن قدم شيء وآخر قال افعل ولا حرج، وسئل أيضا عن تقديم النحر الحلق على النحر فقال افعل ولا حرج. وهذا وإن كان في أعمال يوم النحر فهو شامل لغيره أيضا من باب أولى، لأنه إذا كان يوم الحج الذي هو في الحقيقة الأمر متيسر ولا إحصار ولا مشق على الحاج ويمكن أن يؤخر الحلق إلى بعد ما بعد النحر يمكن، فالمصر حاله أشد. فلو ألزم بالترتيب وقد لا يجد وقد يكون في مكان لا يجد شيء فأمر أن يبقى على إحرامه وأن لا يحلق لحصل عليه مشقة، فالأظهر والله أعلم دخوله من باب أولى وأن له أن يحلق رأسه ويتحلل بعد ذلك ينحر هديه، هذا هو الأقرب. ثم المحصر إن كان قد اشترط فإنه كما تقدم يشرع الاشتراط. فإذا قال مثلا فإن حبسني حابس فلي أن أتحلل أو إن حصل لي أمر فأنا في حل، أو إن حصل لي ضرب مثلا فلي أن أترك العمرة أترك الحج، أي عبارة يعني لا يلزم أن يأتي بعبارة خاصة، أي عبارة تؤدي المقصود يحصل بها المقصود. فإذا قال إن حصل لي شيء فلي أن أتحلل، فهو إذا حصل له مرض نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تتحلل فلا بأس. طيب إيش يقول عليه؟ نقول بس ثيابك مباشرة، البس ثيابك مباشرة، ليس عليه شيء، لأن الشرط له أثر في العبادات ولا شيء عليه.
ومثلهما حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة.
نعم. كذلك أيضا المصنف رحمه الله يقول رحمه الله ومثل الحائض أيضا تعذر مقامها وحرم طوافها. وهذا الكلام رحمه الله كالمحصر، وهذا أحد التقادير في الحائض إذا حاضت ولم تتمكن من طواف الإفاضة، ولها تقادير عدة وهي ما إذا حاضت المرأة ولم تتمكن من طواف الإفاضة، وفيها خلاف كثير. منهم من يقول إنها كالمحصر تتحلل تذبح شاة وتتحلل، منهم من قال إنها عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر ولو ذهب الرفقة وإن تيسر لها وإلا تبقى في مكة، منهم من قال لها أن ترجع وتبقى محرمة وإن تيسر لها أن ترجع ثم بعد ذلك تطوف وتسعى، ولو فرض أنها جاءت ثم رجعت ثم حارت فإنها لها أن ترجع وتبقى محرمة ولو بقيت دهورا وسنوات. ومنهم من قال يسقط عن الحج، وذكروا تقادير كلها في الحقيقة فيها نظر. والأظهر والله أعلم ما رجحه تقي الدين رحمه الله وابن القيم وجماعة من أهل العلم أننا نقول إن الحيض مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر كتبه الله على بنات أهله وليس أمرا مانعا مما شرع الله أو مما أوجب الله، ولا يكون الحيض على هذه الصفة موضعا للعنت والمشقة في حق المرأة. ولهذا مسألة الطهارة من الحدث أو من الحيض غاية ما نقول أنه واجب للطواف، غاية ما نقول أنه واجب خاصة الطهارة من الحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غير ألا تطوفي حتى تطهري، وفي لفظ الصحيحين غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، فأمر أن تغتسلي. واختلف في الأمر بنهيها عن طواف البيت، هل هو لأجل أن الطواف لا يجامع الحيض، أو أن الحائض لا تدخل المسجد على خلاف، أو للأمرين كليهما أنها لا تطوف ولا تدخل المسجد؟ وعلى كلا التقادير فإن الطواف الطهارة منه أمر واجب، غاية أمره يكون أمر واجب، والواجب في الشريعة يسقط بأمور كثيرة، بل الطهارة للصلاة التي هي أعظم باتفاق المسلمين وشرط للصلاة باتفاق أهل العلم فإنها تسقط عند العجز. شروط الصلاة التي أعظم تسقط: لاستقبال القبلة والطهارة والسترة، وكذلك النجاسة، وإن كان الصحيح أن النجاسة ليست شرطا إن اجتنابها واجب، هذه الأشياء هذه تسقط عند عدم القدرة. فكون الحدث طهارة من الحيض يكون واجبا، فإذا تعذر فعله تعذر التخلص منه فإنه يسقط في هذه الحال ولا يزول. وعلى هذا نقول إن المرأة إذا حاضت فإنه إذا أمكن أن تجلس حتى تطهر وتطوف كان هو ذا المتعين، بدأ يكون معها رفقة ينتظرونها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بصفية أحابسة هي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحبس الناس حتى تطهر وتحيض، قالوا لا إنها قد أفرت، قال فلا إذا، يعني أنه لا وداع عليها، فإن أمكن أن ينتظرها الرفقة هذا هو الأولى. وإن كان لا يمكن وكان يمكن أن ترجع، مثلا ترجع مثلا إلى بلدها وبلدها قريب، وهي بعد ذلك يتيسر لها محرم يأتي بها ويحملها يأتي بها إلى مكة وتطوف بلا مشقة عليها، فهذا أيضا يتعين عليها وعليها أن ترجع، خاصة إذا كانت قريبة وتقول يتيسر للرجوع، نقول ترجع حتى تطهر ثم بعد ذلك تعود تطوف. لكن قال إذا انتفت هذه الأمور، بدون أن تقول هي من بلد بعيد، أو تقول أنا لست من بلد بعيد لكن لا يتيسر لي أحد، إما أن أرجع محرمة أو أبقى هكذا، ماذا أعمل؟ الأظهر والله أعلم أن نقول إنها تطوف ولو كانت حائضا، هذا هو الصحيح، تطوف، غاية ما يكون أن الطواف في هذه الحال يكون أمرا كما تقدم واجب مع الاستطاعة، ولا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. نقول إن في هذه الحال عليها أن تطوف وتتحفظ، وهل عليها دم أو ليس عليها فيه خلاف، والأظهر أنه لا دم عليها لأنها لم تفرق ولم يقع منها تفريق، فلهذا تطوف إلا الحمد ويسقط عن الحج، وإلا قيل إما أنه لا يجب عليه الحج أو تبقى محصرة أو ما أشبه ذلك من التقادير التي في الحقيقة تنافي يسر هذه الشريعة. ثم الحج من التيسير والتشهير الشيء الكثير يدل على أن أمره يسير في كثير من مسائله، في تيسير النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك ما يتعلق بمسألة الحائض أن هذا هو الأظهر. نعم.
والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعا وهو إحدى الروايتين.
نعم، المحصر يلزمه دم، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.